أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا، والعن أعداءهم وارحم أولياءهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذا اليوم هو اليوم الرابع من أيام الفاطمية الثانية، وفي الشهر القادم شهر جمادى الثانية، اليوم الرابع والخامس والسادس، تصادف ذكرى أيام الفاطمية الثالثة. الموضوع الإمامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث منقول من كتاب المناقب المشهور للعالم البكري المعروف ابن المعازلي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنم، في يوم القيامة جهنم يظهر للناس حسب ما يبدو من النصوص الدينية. جهنم موجود في وسط الكرة الأرضية، في عمق الكرة الأرضية، ولكن عليه أغلفة من الكرة الأرضية، ففي يوم القيامة الأغلفة تنكشف وجهنم يظهر. وبالنسبة للجنة في يوم القيامة، الجنة تقرب إلى الكرة الأرضية، تقترب من الكرة الأرضية، وهناك بعد انتهاء يوم القيامة كمرحلة من مراحل يوم القيامة ينصب جسر يسمى الصراط، ينصب على شفير أي على حافة أي على حاشية أي على طرف جهنم. رأس من هذا الجسر على طرف من جهنم، ورأس آخر من هذا الجسر على طرف من الجنة، والجسر يكون عبر جهنم أي يمر على جهنم، والناس ينتقلون على متن هذا الجسر من يوم القيامة وعبر جهنم إلى الجنة، وهناك كل من يكون مصيره إلى جهنم من على الصراط يسقط في جهنم، والعبور على الصراط بالنسبة إلى الناس على أنواع: من يكون صالحا جدا أو صالحة جدا فهما يعبران بسرعة، ومن يكون من أهل الجنة ولكن فيه ضعف فهذا يعاني عندما يريد أن يعبر الصراط، تزل قدم له ولكنه لا يسقط في جهنم، وإنما تمسكه قدم أخرى. أصلا هو الصراط كما يبدو لي من النصوص الدينية موضوع متعدد الجوانب ربما يملأ مجلدا واحدا إذا وضع فيه كتاب مستقل. زين، إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنم ومد جسر، رأس منه على طرف جهنم ورأس منه على طرف الجنة، والجسر يعبر على كل جهنم، إذا هالشكل كان لم يجز عليه، لم يمر على الصراط إلا من معه، إلا الرجل أو المرأة اللي معهما كتاب ولاية علي بن أبي طالب عليهما السلام، يعني يكون معهما ترخيص يثبت أن هذا الرجل أو أن هذه المرأة كان وليا أو ولية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. والحديث الشريف مروي عن رسول الله وبواسطة عالم بكري وفي كتاب بكري، وفي الحديث ماكو استثناء، حتى أبو بكر لازم يكون وياه هذا الترخيص، حتى عمر لازم يكون وياه هذا الترخيص، حتى عثمان، عائشة، حفصة، كل من ادعى الإسلام أو يدعي، وكل مرأة ادعت الإسلام أو تدعي يجب أن يكون معهما ترخيص، وإلا لا يمر. لا يمر يعني شنو؟ يعني من على متن الصراط يسقط في جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنم لم يجز عليه إلا من معه كتاب ولاية علي بن أبي طالب عليهما السلام. والغريب في الأمر أن راوي الحديث الشريف هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي أصبحت عاقبته سيئة، فأصبح بنحو أو آخر من أعداء أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الدنيا دار امتحان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حبي وحب أهل بيتي، يقصد المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم أجمعين، حبي وحب أهل بيتي نافع منج مخلص في سبعة مواطن، في سبعة مواقف، في سبع مراحل. أهوالهن عظيمة في سبع مراحل، في كل مرحلة أكو أهوال عظيمة، فالإنسان يحتاج إلى مخلص، إلى منجي عند الوفاة أي عند الاحتضار، وفي القبر أي في عالم البرزخ، وعند النشور أي عند قيام القيامة، يعني الانتقال من عالم البرزخ إلى عالم القيامة، وعند الكتاب أي عند تطاير الكتب، أي عند توزيع صحائف الأعمال على البشر، وعند الحساب، الحساب يوم القيامة، وعند الميزان، الميزان يوم القيامة، وعند الصراط. في هالمراحل السابعة اللي في كل مرحلة أكو أهوال شديدة عظيمة، الإنسان يحتاج إلى حب محمد وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. إذا ماكو يا حب هؤلاء الأطهار شنو؟ فالأهوال تلقفه فتلتقمه، عينا مثل المشاكل في دار الدنيا، قد تكون الظروف سيئة للغاية، فالإنسان يحتاج إلى من يخلصه من الظروف السيئة، من يقدم له ترخيص، الترخيص ينجيه، إذا ما عنده ترخيص فلا ينجو. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حبي وحب أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهن عظيمة، عند الوفاة وفي القبر وعند النشور وعند الكتاب وعند الحساب وعند الميزان وعند الصراط. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط. أهل الجنة نتيجة يمرون على الصراط، ولا يسقطون في جهنم، ولكن مو كل واحد يمر على الصراط بسهولة وبسرعة، البعض يمر على الصراط ببطء شديد وبتعب شديد. يعني المؤمن هكذا، المؤمنة هكذا، إذا أعمالهم الصالحة مو في المستوى، فكل ما الأعمال الصالحة تكون في المستوى أكثر، فالإنسان ما يلاقي صعوبة في عبور الصراط. كل ما كان هناك إشكال في الأعمال الصالحة بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات، فهذول يشوفون مشكلة وصعوبة ومعاناة في العبور. فالمقياس حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، كل ما الحب كان أشد فالعبور على الصراط يكون أسرع وأقل سهولة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط. القدم التي لا تزل، القدم التي لا تضطرب على الصراط، هي القدم التي صاحبها يكون أشد من الآخرين حبا لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. أثبتكم قدما على الصراط، أشدكم حبا لأهل بيتي عليه وعليهم الصلاة والسلام. روى أنس بن مالك، شوف الامتحان الإلهي وشوف إتمام الحجة من قبل الله تبارك وتعالى، راوي الحديث أنس، روى أنس بن مالك قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله قافلين من تبوك. مقدمة توضيحية هي: رسول الله صلى الله عليه وآله من بدايات الدعوة الإسلامية، من ابتداء بزوغ فجر الإسلام، كان يبين للناس ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. كل ما الزمن كان يتقدم بالدعوة الإسلامية المقدسة، فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يظهر ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه أكثر وأشد. هذه مقدمة توضيحية. مقدمة توضيحية أخرى: هناك في حروب رسول الله صلى الله عليه وآله أكو حرب، أو في غزوات رسول الله أكو غزوة تسمى تبوك. في هذه الغزوة، في هذه الحرب، رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه خرج في الجيش من المدينة المنورة إلى تبوك، يعني هو كان قائد الجيش الإسلامي بنفسه من المدينة المنورة إلى تبوك. وفيما جريات هذه السفرة الجهادية العظيمة، رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا ركز على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فأنس كان في هذه الغزوة، وأنس ينقل هذه القصة. روى أنس بن مالك طبعا، وبالمناسبة قال الإمام الصادق عليه السلام في حديث شريف مضمونه أن هناك ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني يختلقون الحديث ويجعلونه على لسان رسول الله بهتانا وافتراء. الثلاثة هم أبو هريرة، وأبو هريرة والحمد لله رب العالمين مشهور عند الجميع باختلاق الحديث، وأنس بن مالك، وعائشة يعني زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله عدوة لرسول الله، وصحابي رسول الله أبو هريرة عدو لرسول الله، وخادم رسول الله الذي هو أيضا صحابي رسول الله أنس بن مالك عدو لرسول الله. شوف المشكلة. والكذابون الجعالون للحديث النبوي كانوا ثلاثة، يا ريت كانوا ثلاثة. عبد الله ابن عمر أيضا كان من الجعالين. الجعالون كثيرون، ولكن عائشة وأبو هريرة وأنس حسب المصطلح العصري حطموا الرقم القياسي في جعل الحديث المفترى على رسول الله صلى الله عليه وآله. روى أنس بن مالك قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله قافلين من تبوك. قفل رجع، قافلين أي راجعين، يعني القضية ما كانت في الروح من المدينة المنورة إلى تبوك، وما كانت القضية في تبوك، وإنما كانت القضية في المجوة، في العودة من تبوك إلى المدينة المنورة. رجعنا مع رسول الله قافلين من تبوك، فقال يعني رسول الله في بعض الطريق ألقوا لي الأحلاس والأقتاب. الجيش أفراده كثيرون، وعندما رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يخطب على الجيش فماكو منبر يرتقي عليه، فشنو يسوي؟ يأمر أصحابه بوضع الأقتاب بعضها على بعض. الأقتاب جمع القتب، الشيء الخشبي وما أشبه اللي يوضع على البعير وثم يفرش عليه حتى الإنسان يتمكن من الركوب عليه، وإلا بدون قتب وبدون فراش على قتب صعب فرد واحد يركب على بعير في مسافة بعيدة، ربما كيلومتر أو أقل من كيلومتر أو أكثر من كيلومتر مو مشكلة، أما إذا سفر بعيدة طويلة فبدون قتب وبدون فراش على قتب ما يصير. ولذلك في القصة المفصلة عندما أتوا بأبي ذر رضوان الله تعالى عليه من دمشق إلى المدينة بطلب من عثمان وبتنفيذ من معاوية، فأركبوه على بعير غير مرتب وبدون الشروط العادية. لذلك عندما وصل إلى المدينة المنورة تناثر لحم فخذيه، مو تناثر جلد فخذيه، تناثر لحم فخذيه من الاصطكاك، من اصطكاك الفخذين، يعني القضية هالشكل. فرسول الله أمر بوضع الأقتاب بعضها على بعض وثم بفرش الأحلاس عليها. الأحلاس جمع الحلس، الحلس نوع من الفراش، شلون عندنا سجاد، شلون عندنا موكيت، فالنوع من الفرش يسمى بالحلس، ومو فرش جيد أو متوسط وإنما فرش رديء. رجعنا مع رسول الله قافلين من تبوك، فقال في بعض الطريق ألقوا لي الأحلاس والأقتاب، ففعلوا، فصعد رسول الله، أي صار منبر صعد عليها رسول الله، فخطب فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله. زين. ثم قال، دقق النظر، شيء يحز في القلب، قلب المؤمن والمؤمنة. ثم قال معاشر الناس، معاشر الناس أي جماهير الناس، أي أيها الجماهير المحتشدة. ثم قال معاشر الناس ما لكم إذا ذكر آل إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، ما لكم إذا ذكر آل إبراهيم تهللت وجوهكم. تهلل أي استبشر، أي فرح، أي صار مسرورا. عندما نجيب أحاديث حول إسماعيل ابن إبراهيم، حول إسحاق ابن إبراهيم، حول آل إبراهيم عموما تكيفون. وإذا ذكر آل محمد كأنما يفقه في وجوه كأنما يفقأ في وجوهكم حب الرمان. يفقأ أي يكسر، يعني أخذوا حبة رمان ريانة طرية بها ماي كثير وثم كسروها في وجه إنسان فوجهه يصير أحمر، مو هالشكل؟ إشبيكم إذا ذكر آل إبراهيم تفرحون، أما إذا ذكر آل محمد فرد شكل تندقرون تتنرفزون تغضبون، اللي وجهكم يصير أحمر كأنه مرشوش بماء الرمان الأحمر. إيش بيكم أنتم؟ بعدين رسول الله يقول في خطابه: فوالذي بعثني بالحق نبيا، يعني قسما بالله، لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال، لو صحيفة أعمال يوم القيامة كانت مليئة بأعمال كثيرة بمقدار الجبال، يعني مثلا في صحيفة أعمال أكو 1000 ختمة للقرآن الكريم، مثلا في صحيفة أعماله أكو صوم شهور رجب وشعبان ورمضان في كل عام من أول تكليف إلى مماته. إذا صحيفة أعمال تكون مزدحمة بالأعمال الصالحة ولم يجئ بولاية علي بن أبي طالب عليهما السلام، لأكبه الله عز وجل في النار. أكبه أي ألقاه على وجهه، على وجهه. يعني شنو؟ يعني ولاية علي شرط في قبول الأعمال، عينا مثل ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا عندك نصراني زاهد زهده ينفعه يوم القيامة؟ لا يقبل رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا يهودي زاهد زهده ينفعه يوم القيامة؟ لا. إذا شيوعي زاهد زهده ينفعه يوم القيامة؟ لا. قبول الأعمال الصالحة مشترط بأمور تتلخص في الإيمان بالنبوة العامة والخاصة والإمامة العامة والخاصة، فولاية أمير المؤمنين شرط في قبول الأعمال. هنا إخواني شوفوا أكو ملاحظة شديدة، رسول الله يقول: معاشر الناس ما لكم. فإذا مو فرد واحد كان عدو لأمير المؤمنين، ولا 2 ولا 10 ولا 100 ولا 1000 ولا جماعة، كلهم باستثناء العدد القليل كانوا أعداء لأمير المؤمنين. وكل ما الرسول كان يركز على ولاية أمير المؤمنين أكثر، عداء الأعداء كان يصير أشد. شوفوا يقول معاشر الناس، ما يقول يا زيد يا عبيد، جماهير الناس. وبعدين يقول ما لكم اشبيكم، فيتبين كلهم الشكل كانوا. بعبارة أخرى، بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وما جريات السقيفة، الارتداد العام اللي صار في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان شيء فجائي، وإنما كان كالنار تحت الرماد قبل شهادة رسول الله ما كان علني، بعد شهادة رسول الله صار علني. الارتداد ما كان شيء فجائي. شوفوا، روى أنس بن مالك قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله قافلين من تبوك، فقال في بعض الطريق: ألقوا لي الأحلاس والأقتاب، ففعلوا، فصعد رسول الله فخطب فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: معاشر الناس، ما لكم إذا ذكر آل إبراهيم على نبينا وآله وعليه وعليهم السلام تهللت وجوهكم، وإذا ذكر آل محمد عليه وعليهم السلام كأنما يفقه في وجوهكم حب الرمان، فوالذي بعثني بالحق نبيا لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجئ بولاية علي بن أبي طالب عليهما السلام لأكبه الله عز وجل في النار. إخواني، هناك ملاحظة أظن أني ذكرتها فيما سبق، ملاحظة مهمة، هي الدنيا دار امتحان. الدنيا ليست هدية الله تعالى للإنسان، هدية الله تعالى للإنسان هي الجنة. الدنيا دار امتحان، جيء بالإنسان إلى الدنيا حتى يقدم امتحانه، وثم ينتقل إلى عالم البرزخ، ثم ينتقل إلى عالم القيامة، ثم ينتقل إلى عالم الجنة أو النار. والامتحان البشري جدي، فكيف بالامتحان الإلهي؟ في صفوف المدرسة الابتدائية الامتحان البشري جدي، فكيف بالامتحان البشري في المراحل المتقدمة من التعليم؟ فكيف بالامتحان الإلهي؟ والامتحان الإلهي يركز على نقطة الضعف عينا كالطبيب. شوفوا يا إخواني، فرد واحد إذا مصاب بالسكري فيروح للطبيب، الطبيب يفحص من زاوية مرض السكري مو من زوايا الأمراض الأخرى. فإذا فرد واحد في الدنيا من حيث الصلاة ما عنده مشكلة، فامتحانه ما يكون مركز على الصلاة. أما إذا عنده مشكلة من حيث الصوم فهنا يكون الامتحان الإلهي، الله يمتحنه بالصوم، فربما يرسب وربما يطلع إكمال وربما يطلع ناجح. القضية هالشكل. لهذا تشوف الامتحان يركز على نقطة الضعف، وإتمام الحجة يركز على نقطة الضعف. أنس بن مالك عدو أمير المؤمنين صلوات الله عليه بوجه أو بآخر، فهذه يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة تبوك، ويكون حاضر عندما رسول الله يخطب ذلك الخطاب، ويسمع إلى قطعة الخطاب المربوطة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، ويحفظ القطعة وثم يروي القطعة. يعني الامتحان الإلهي يركز علي على نقطة ضعف بتركيز شديد حتى يوم القيامة لا يعتذر، لا يقول أنا ما كنت في معركة تبوك، أنا كنت في معركة تبوك أما عندما خطب رسول الله أنا ما كنت حاضر، أنا كنت نايم، أو أنا كنت في الجماهير المحتشدة عند الخطاب النبوي الشريف ولكن أخذتني غفوة مطولة فما شعرت، أو لا ما كنت غافي، ما كنت غافي ولكن ذهني راح يم أهلي في المدينة المنورة. لات كان حاضر بشكل شديد اللي حفظ الخطاب والقطعة وروى الخطاب والقطعة. شوف الامتحان الإلهي شلون. وإخواني إهنا أكو مطلب يقصم ظهري، إن شاء الله لا يقصم ظهوركم. إذا أنس بن مالك المسكين خادم رسول الله صحابي رسول الله، الله تعالى بالنسبة إلي ما يفك يا أخي، فبالنسبة إلي يفك يا أخي. الامتحان الإلهي جيد. آدم على نبينا وآله وعليه السلام كان مورد للامتحان الإلهي، الشيطان مورد للامتحان الإلهي، رسول الله مورد للامتحان الإلهي، أبو بكر مورد للامتحان الإلهي، أمير المؤمنين مورد للامتحان الإلهي. الامتحان الإلهي ما بي استثناء أبدا. هسه أقول لك شيء آخر اللي يدوخ الإنسان، كل ما الإنسان صعد أكثر في سلم الرقي في سلم التكامل الإلهي الامتحان يصير أشد. امتحان الطفل في الصف الأول الابتدائي أشد، أو امتحان ذاك اللي يريد يتخرج من آخر صفوف الثانوية ويريد يدخل الجامعة. لا، امتحان الإنسان الثاني أشد، لأن يقولوا لتفهم أكثر فلازم تقدم امتحان أشد. ولذلك أكو في الروايات أن البلاء الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كان أشد من البلاء الموجه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. ونفس الشيء بالترتيب، يعني امتحان أمير المؤمنين كان أشد من امتحان سيدة نساء العالمين، امتحان سيدة نساء العالمين كان أشد من امتحان الحسن صلوات الله عليه، وهكذا. كل ما درجة الإيمان تصعد فدرجة الامتحان تصير أشد. وإذا الله بالنسبة إلى أفضل الموجودات على الإطلاق وهو رسول الله ما يفك يا أخي، فبالنسبة إلى المؤمنين العاديين والمؤمنات العاديات يفك يا أخي. يعني نفس الخطر الموجه إلى أنس بن مالك كمثال موجه إلي، بس بالنسبة إلى أنس الخطر موجه إليه في مستواه، وبالنسبة إلي الخطر موجه إليه في مستواي. يعني القضية جدية، الله ما يفك يا أخي، والله عادل. عينا مثل البرامج التعليمية للحكومات اللي بالنسبة إلى الحكومات شبه العادلة، البرامج التعليمية تكون شبه العادلة. يعني ما يتمكن طالب مدرسي يتهم البرامج الحكومية بالظلم إلا إذا الحكومة كانت ظالمة من أساسه فذاك أمر آخر. أما إذا الحكومة شبه عادلة ولو في برامج التربية والتعليم فامتحانات التربية والتعليم تكون شبه عادلة لا تتهم. روى أنس بن مالك قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله قافلين من تبوك، فقال في بعض الطريق ألقوا لي الأحلاس والأقتاب، ففعلوا، فصعد رسول الله فخطب فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال معاشر الناس ما لكم إذا ذكر آل إبراهيم على نبينا وآله وعليه وعليهم السلام تهللت وجوهكم، وإذا ذكر آل محمد عليه وعليهم السلام كأنما يفقأ في وجوهكم حب الرمان، فوالذي بعثني بالحق نبيا لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجئ بولاية علي بن أبي طالب عليهما السلام لأكبه الله عز وجل في النار. روى معاذ بن كثير وهذا الحديث الشريف وأمثاله ونظائره مبنية على الأمر الذي بيناه كرارا ومرارا أن النبوة يعني أن الإيمان بالنبوة العامة والخاصة والإيمان بالإمامة العامة والخاصة شرط في قبول الأعمال، فكما لا تقبل الأعمال الصالحة من اليهود والنصراني لأن هذا الشرط مفقود فيها، كذلك لا تقبل الأعمال الصالحة من البكري لأن هذا الشرط مفقود فيها. روى معاذ بن كثير قال نظرت إلى الموقف، الموقف اصطلاح في يوم عرفة في عرفات، نظرت إلى الموقف والناس فيه كثير، فدنوت إلى الإمام الصادق عليه السلام فقلت إن أهل الموقف كثير، كأنه يريد يبشر الإمام الحمد لله دينكم نجح ترها، الناس من أطراف العالم جايين مشتركين في عرفات، فضرب ببصره فأداره فيهم، ضرب ببصره يعني باوع، فضرب يعني الإمام، مو معاذ بن كثير قال له الناس كثيرون في الموقف، فقام الإمام ينظر إلى الناس يدير بصره في الناس، فضرب ببصره فأداره فيهم يعني فأدار بصره فيهم، ثم قال أدن مني يا أبا عبد الله، أبو عبد الله كنية معاذ بن كثير، يتبين حوالي الإمام كان ناس كثيرون، فالإمام ما كان يتمكن يتكلم بصراحة، كان في جو التقية، ثم قال أدن مني يا أبا عبد الله، فدنوت منه، فقال غثاء يأتي به السيل من كل مكان، السيل عندما يجري يحمل على متن الأشياء الخفيفة، الأشياء الثقيلة مثل السيارة وما أشبه يدحرجها السيل ولا يحملها على متنه، أما الأشياء الخفيفة مثل خشبة قطعة خشبية مثل الأشواك مثل الأثواب وما أشبه فالسيل يحملها على متنه، فما يحمله السيل على متنه يقال له غثاء، والغثاء ما له قيمة. السيارة إلها قيمة اللي مو على متن السيل. فشنو على متن السيل؟ القطعة الخشبية اللي متنفع، الأشواك اللي متنفع، الأثواب الممزقة اللي متنفع وما أشبه. فقال يقول الإمام لمعاذ ابن كثير: ترى هذول لا تعتبرهم شيئا، هذول ما إلهم وازن عند الله تبارك وتعالى. فقال: غثاء يأتي به السيل من كل مكان، والله ما الحج إلا لكم، والله ما يتقبل الله إلا منكم. ليش؟ لأن الولاية شرط، ولاية الأنبياء والمرسلين والأوصياء شرط، فإذا ولاية أحدهم كانت مفقودة فالأعمال الصالحة مرفوضة. فرد واحد يقول: أنا أؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين والأوصياء، ولكني لا أؤمن بموسى بن عمران. يقول له: لا مو مشكلة، روح امسح يدك بالحائط يوم القيامة. ليش؟ يعني الأعمال الصالحة بيه الشرط، الشرط هو الولاية لكل نبي وكل مرسل وكل وصي، وإنما التركيز صار على أمير المؤمنين عليه السلام لأمور عديدة، منها أعداؤه كثيرون متنوعون. شوفوا إخواني، عينا مثل تركيز الأطباء على المرض اللي ينتشر في البلد، إذا بلد ما بإنسان واحد مصاب بالسرطان الأطباء ما يهوسون حول مرض السرطان، أما إذا البلد كل مصاب بالكوليرا فكل كلام الأطباء يكون حول الكوليرا، حتى يعالجون الكوليرا والبلد يطهر من الكوليرا. يعني القضية هالشكل، ولاية أمير المؤمنين شرط كولاية إدريس النبي، كولاية دانيال النبي. خليش من تحدث عن ولاية إدريس النبي، عن ولاية دانيال النبي عليه السلام، لأن ما عندنا مشكلة ويا ولاية إدريس ويا ولاية دانيال، أما إن ركز على ولاية أمير المؤمنين لأن عندنا مشكلة مع ولاية أمير المؤمنين. روى معاذ بن كثير قال: نظرت إلى الموقف والناس فيه كثير، فدنوت إلى الإمام الصادق عليه السلام فقلت: إن أهل الموقف كثير، فضرب ببصره فأداره فيهم، ثم قال: أدن مني يا أبا عبد الله. فدنوت منه فقال: غثاء يأتي به السيل من كل مكان، والله ما الحج إلا لكم، والله ما يتقبل الله إلا منكم. روى أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، وهو من الرواة الكبار جدا وجدا، قال لنا علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام السجاد: أي البقاع أفضل؟ شوفوا كمقدمة توضيحية، وهذه المقدمة مهمة مربوطة بشكل شديد بعمل الإنسان. إذا البلد مقدس فثواب العمل الصالح الواقع فيه أكثر من البلد العادي. يعني أختم ختمة قرآن كريم في هوتيل في لندن أو أختم ختمة قرآن كريم في هوتيل في مكة المكرمة، الختمة الثانية ثوابها أكثر. هذه بالنسبة إلى الأمكنة. كذلك بالنسبة إلى الأزمنة، لو أختم ختمة قرآن كريم ليلة الجمعة أو أختم ختمة قرآن كريم ليلة الثلاثاء، فثواب الأولى أكثر من ثواب الثانية. ليش؟ لأن ليلة الجمعة زمان شريف، أما ليلة الثلاثاء مو زمان شريف. نفس الشيء ينعكس في الأعمال الطالحة. من زنى في لندن عقابه أقل بالنسبة إلى من زنى في مكة المكرمة، وكذلك بالنسبة إلى الزمنين المتفاوتين. من زنى يوم ليلة الجمعة ومن زنى ليلة الثلاثاء، الأول عقابه أشد من الثاني. فهنا المثال وارد على البقاع. البقاع جمع البقعة، البقعة يعني المكان، المنطقة المكانية المعينة. فزين العابدين صلوات الله عليه يسأل من الأصحاب القاعدين وراوي الحديث أبو حمزة الثمالي، يقول لهم أي البقاع أفضل؟ فقلنا الله ورسوله وابن رسوله أعلم. أنت قول، إحنا ما ندري. فقال إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، يقصد الركن اليماني ويقصد مقام إبراهيم. طبعا هسه بعد العهد فما أدري يقصد الركن اليماني أو غيره، بس المقام يعني مقام إبراهيم. إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، يعني الحرم المكي أفضل من أطرافه، والمسجد الحرام أفضل من بقاع الحرم المكي، وفي المسجد الحرام البقاع مو على درجة واحدة من الأفضلية، بعض البقاع أفضل من بعض. فالإمام السجاد يقول المنطقة الواقعة بين الركن وبين المقام هذه أفضل بقعة. فإذا أنا صليت ركعتين صلاة التطوع في هالبقعة فثوابها أكثر مما إذا صليت ركعتين صلاة تطوع في بقعة أخرى. إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه على نبينا وآله وعليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني إذا فرد واحد عمره صار 950 سنة، وفي 950 سنة كان يصوم النهار يعني كل يوم ويقوم الليل، يقوم الليل يعني يعبد الله في طوال الليل في ذلك الموضع بين الركن والمقام، ثم لقى الله تعالى غير ولايتنا يوم القيامة. هل أعمال الضخمة كانت في صحيفة أعماله؟ أما ولاية المعصومين 14 صلوات الله عليهم ما كانت في صحيفة أعماله. هذا الإنسان لم ينفعه ذلك شيئا، كل هذن الأعمال الصالحة مالته ما بيها النافع. ليش؟ لأن العمل الصالح مشروط بالولاية، هذا ما كان عنده ولاية. روى أبو حمزة الثمالي قال: قال لنا علي بن الحسين زين العابدين: أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال: إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك الموضع، ثم لقى الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. هنا أكو ملاحظتان إن سمح الوقت بذكرهما. الملاحظة الأولى: نوح عمره التبليغي 950 سنة، أما عمره قبل رسالته أيضا طويل. وإذا لم تخني الذاكرة فعمره شيء على شيء يمكن 2500 سنة. فليش هنا الإمام فقط يذكر عمر التبليغي؟ يعني إذا فرد واحد كان عمره عمر نوح وعبد الله في هذا المكان بهذا الشكل بدون الولاية، عبادته تقبل؟ أيضا لا تقبل. خلي يكون عمره 1000000 سنة. فعندما يجيبون بمثال يجيبون للتوضيح من زاوية معينة، مو من للتوضيح من كل الزوايا. هذا الشيء. شيء آخر: أليس في الأحاديث الشريفة الصحيحة أن الحائر الحسيني صلوات الله عليه أفضل من الكعبة؟ فليش هنا السجاد عليه السلام يقول إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام؟ ماكو وقت حتى نفصل. إجمالا الأمور نسبية إضافية، الأمور التبليغية تدريجية. كان المعصوم صلوات الله عليه يتكلم مع الناس حسب التدرج، مو فجأة واحدة يقول لهم كل شيء. فأفضل البقاع ما بين الركن والمقام بالنسبة وبالإضافة إلى البقاع الأخرى، أما مو بالإضافة إلى الحائر الحسيني الشريف. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا. سلمكم الله جميعا. سلمكم الله.